الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلامة الثالثة الاضطراد التي ذكروها لبيان أنه الحقيقة من المجاز، والاضطراد بهذه الكيفية أننا نجد في لغة العرب مثلا أو في أي لغة من اللغات أنه إذا أطلق لفظ كلفظة الماء، هذا اللفظ إذا وجدنا أنه مضطرد في استعماله، أي أنه مثلا يطلق على ماء البحر ماء، ماء النهر ماء، ماء البئر ماء، الماء الذي ينزل من اللولة أو الصنبور ماء، الماء الذي ينزل من السماء يسمى ماء، وكان في جميع الأوقات هو مضطرد في استعماله شائع، بمعنى أنه لا يفرق بالليل أو بالنهار، زين صيفا أو شتاء، هذا يطلق عليه ماء. هنا يكتشفون بأن هذا اللفظ حقيقة، بمعنى أنه الواضع وضع لفظة ماء لهذا السائل أو هذا الماء السيال. بالطبع طبعا بعض العلماء اختلفوا في بيان معنى الاضطراد، ولكن هذا المقدار الذي نحتاج إليه اليوم إن شاء الله. بعدين تتعرضون لرأي المحقق الإصفهاني كيف أنه بيّن الاضطراد بمعنى آخر. يقول: العلامة الثالثة الاضطراد، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد، طبعا الاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز، فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق، كما مثلنا في الماء. طيب، هنا سؤال أنه جواز الاستعمال. أولا احنا ننظر إلى المراتب، متى يجوز الاستعمال؟ إذا كان هناك وضع، يعني الوضع سابق على الاستعمال، فالاستعمال معلول للوضع. لو لم يكن هناك وضع لا يجوز الاستعمال. العالم بالوضع يجوز له الاستعمال، انزين، وبعد ويجوز الاستعمال إذا كانت هناك قرينة. يعني إذن انحصر سبب جواز الاستعمال في أمرين: أن أكون عالما بالوضع وسابق، طبعا في مرحلة سابق قد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فإذن جواز الاستعمال إما معلول للوضع وإما معلول للقرينة. الاضطراد أين ينفع؟ يقولون بأنه لو شككنا أن هذا اللفظ، خلنا نفرض مثلا النكاح وضع لأنه إعطاء المرأة المال والاتفاق معها هكذا، مثلا بإعطائها المال وطلب أن تأتي معه إلى الفراش، هذا نكاح. بعبارة أخرى، الزواج الذي يعبر عنه بالمعاطاة الذي نقول ببطلانه، أن يعطيها المال ويطلب منها مثلا أن تمكنه من نفسها، هل هذا زواج أم لا؟ هنا نشك في أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أم لا. أقول هذا النوع من الشك شك في ماذا؟ في سعة الوضع وضيق الوضع، صح؟ هل الوضع واسع؟ يعني مثلا أنا أعلم بأن لفظة نكاح موضوعة في اللغة العربية، الواضع وضع لي أنه التلفظ بالإيجاب والقبول، هذا متيقن. انزين، الأكثر من هذا يعني أنا قاعد ماذا أشك في سعة الوضع وضيق الوضع. بعبارة أخرى، هذا قاعد يعبر عنه الآن بعلامات الحقيقة والمجاز. شوفوا، أنا بس أريد أن أصور الاضطراد لأن هناك معنى آخر للاضطراد. لو شككنا في سعة الوضع وضيق الوضع هنا، نحن في الواقع نشك في جواز استعمال هذا اللفظ من جهة أن الواضع وضع له أم لا. هذا لفظ جديد الآن، يعني لفظ النكاح موضوع للإيجاب والقبول بالنحو المتعارف، هل الواضع وضعه أيضا للنحو غير المتعارف أم لا؟ لو كانت هناك قرينة، هذا واضح بعد مجاز، لو كان من الأول الكلام معلوم، الواضع قال وضعت لكذا ووضعت لكذا فبها ونعمت، أما الكلام عند الشيك فعند الشيك في سعة الوضع وضيق الوضع يقتصر على الضيق ولا يؤخذ بالسعة لأن السعة مشكوكة. إن قلت كيف يصلح الاضطراد علامة إن كان هذا هو الكلام، نقول الاضطراد إنما يصلح فيما لو علمنا بالوضع وشككنا في ماذا؟ في وجود القرينة، مو مطلقا أن هذا حقيقة أو مجاز بهالمعنى، نشك في وجود قرينة ليس الكلام على وجه الإطلاق. هذا من الخارج بس حتى يتبين الأمر. يقول والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة. ليش؟ شوفوا، لأن صحة استعمال اللفظ في معناه بما له من الخصوصيات مرة واحدة، لو أنا استطعت أن أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بما للمعنى من خصوصيات، مثلا استطعت أن أقول بأنه الوضوء هو الغسلات والمسحات بما له من الخصوصيات، الآن غسل الوجه وغسل اليد ومسح الرأس والرجلين، لو أنا استطعت أن أستخدم الوضوء أستعمل الوضوء في هذا المعنى المخصوص مرة، فإذا أستطيع أن أستعمل هذا اللفظ عدة مرات فيطرد الاستعمال، فإذا الاضطراد لا يصلح أن يكون علامة للحقيقة. يقول لأن صحة استعمال اللفظ كالوضوء مثلا في معنى الغسلات والمسحات بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجاز، فالاضطراد لا يختص بالحقيقة كي يكون علامة لها. أقول سيأتي في الحقيقة الشرعية، لفظة الصلاة موضوعة لماذا؟ للدعاء، استخدمها الشارع في الأفعال المخصوصة، إذا صح استعمال الصلاة بما لها في معنى وهذا المعنى بما له من خصوصيات مرة واحدة يصح الاستعمال دائما. أحيانا يستخدمون اللفظ مع القرينة بعد فترة ماذا؟ أصلا لا يصل اللفظ إلى حالة بأنه لا يحتاج إلى القرينة، مثل شنو؟ أول الصلاة، أول ما بدأت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، عرفوا بأن الصلاة هو هذا المعنى بما له من الخصوصيات. مرة ثانية هذا يقول له ماذا إلى أين تذهب؟ يقول للصلاة في المسجد، يحط قرينة حتى لا يذهب ذهنه إلى الدعاء. مرة الثالثة والرابعة وبالخصوص خمس صلوات باليوم أصبح أنه ماذا؟ من يريد المعنى الموضوع له يحتاج إلى قرينة، انقلب الحال، صار إطلاق لفظ الصلاة على المعنى المخصوص بما له من الخصوصيات لا يحتاج إلى قرينة، بينما المعنى الموضوع له بالأصل هجر وأصبح يحتاج إلى قرينة. فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها، قد يكون أنه بالمجاز وقد يكون بالحقيقة. الثاني عشر الأصول اللفظية. قبل أن ندخل في الأصول اللفظية لا بد أن نعلم بأنه الكلام الآن يتكرر باعتبار البحث الآن مكرر، يعني رجعنا إلى تكرار اللفظ مرة أخرى. نحن عندما نتحدث في الوضع نقول تارة السامع عالم بالوضع، فإن سمع مثلا ائتني بما يأتي بالماء المخصوص من دون قرينة، وأخرى لا، الكلام والمراد يفتقر إلى قرينة، كأن يقول هذا الذي يريد أن يعبر عن الرجل الشجاع يقول رأيت أسدا في الميدان يجدل الأبطال، أو في ميدان القتال يجدل الأبطال. فلو كان السامع والمتكلم عالما بالوضع وعالم بكيفية المجازات، يعني أنه خلينا نقول العلاقات المجازية، إن قلنا بأن المجاز ليس تابع لاستحسان الطبع، وأما إن قلنا لاستحسان الطبع وما يقبله الطبع فبالتالي على راحته. فإن كان عالما بمجرد أن يسمع رأيت أسدا ينتقل إلى الماهية المفترسة، وإن سمع رأيت أسدا يرمي بالنبل ويقاتل الأبطال، زين، فإذا ينتقل ذهنه إلى الرجل الشجاع، وهذا لا كلام فيه. طيب، البحث السابق الذي تقدم في الوضع وعلامات الوضع وكيفية معرفة الوضع هو بحث لماذا؟ لإثبات الحقيقة والمجاز. طيب، هناك بحث آخر؟ نعم، هناك بحث آخر بعد العلم بالحقيقة والمجاز. إذا اشتبه اللفظ، يحصل عندنا أحيانا اشتباه، فما المعين والمبين بأن هذا اللفظ وأن مراد المتكلم ما هو؟ هل هو الحقيقة أم المجاز؟ إذن هنا البحث عن مراد المتكلم بعد العلم بالواضع. طيب، يقول تمهيد: اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، الشك في وضعه لمعنى من المعاني، الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي وهو الماهية المفترسة، أو معناه المجازي وهو الرجل الشجاع، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، وبأن لفظ الأسد غير موضوع للرجل الشجاع. هذا كله لابد أن يكون فيه علم. أما النحو الأول فقد كان النحو الأول الشك في وضعه لمعنى من المعاني، فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدم الوضع. وهنا نقول أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، في كل لغة، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، مجرد استعمال ما ينفع، لأنه الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. لا يأتي شخص ويفتح المعاجم اللغوية، كتب اللغة، لسان العرب، الصحاح، ويقول انظر هذا ذكر هذا المعنى لهذا اللفظ، إذن هذا حقيقة. لا، المعاجم اللغوية تبين موارد الاستعمال، صحيح؟ فإذا فتحنا لسان العرب أو الصحاح أو غير ذلك من المعاجم اللغوية فنحن لا نستفيد إلا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، مو موضوع على نحو الحقيقة، لا، عام، يعني استعمل في لغة العرب بهذا المعنى، فإذا هذا ما يثبت لنا حقيقة أو مجاز. لذلك في البحث في حجية كلام اللغوي سيأتي الكلام في ذلك. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي. إذن نحن بعد أن قدمنا هذه المقدمة التي تقدمت سابقا، نحن عندما نشك في مراد المتكلم بمعنى آخر، عندما نشك في أنه ما هو المراد من الكلام في أي حديث في أي آية في أي كلام، حينئذ نحكم الأصول التالية. هذا البحث يسمى بتعارض الأحوال، حطوا بالكم، من البحوث المهمة جدا الذي يبتدي بها العالم قبل طالب العلم، ويسمى بتعارض الأحوال وبيان المرادات من أنه كلام الشارع بعد علمه بالوضع، هو يعلم بالوضع حينئذ يشك في مراد المولى، تارة يكون المراد معلوما، خب لا كلام واضح أنه إذا قال مثلا زين، مثلا لنفرض أنه الحائض تضع زين مثلا عنها الصلاة والصيام، واضح معنى الحائض واضح. وإذا قيل المطلقة تتربص 3 أقراء، هني الأقراء ما نعرف شنو المراد منها، صحيح؟ تارة الكلام واضح بين بلا كلام، وأخرى نشك في الكلام بأي معنى؟ بمعنى أننا نعلم بأن لفظة القرء موضوعة على نحو الضد للطاهرة وللحائض، ونشك أن هنا المراد هو أي المعنيين؟ ما هو المراد هنا؟ التي مثلا تتربص 3 أقراء بمعنى أنها طاهرة أو بمعنى أنها حائض، يعني تتربص 3 حيضات أم 3 أطهار، لأن فرق بينهما كبير. طيب، فإذن يقول: وأما النحو الثاني فالمرجع فيه، وصلنا إلى هذا المكان صحيح، وأما النحو الثاني يعني الشك في المراد بعد فرض العلم بالوضع، فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين: الأول في ذكرها وذكر مواردها، ثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها. أما الجهة الأولى، أهم الأصول اللفظية كما هو ذكر أصالة الحقيقة، متى نحكم أصالة الحقيقة؟ يعبر عنها بأصالة عدم القرينة. كثير ما تجد في كلام العلماء زين، وحتى الآن المتأخرين يقول لأصالة عدم القرينة، هي نفسها أصالة الحقيقة بس هو تفنن في التعبير. إذا شككنا في إرادة أنه لفظة مثلا، خلنا نفرض الأسد أو الوضوء، خلنا نأخذ الوضوء،
إذا شككنا في إرادة المعنى الحقيقي للوضوء، ما هو المعنى الحقيقي للوضوء؟ وغسل اليد. شككنا في أنه هذا هو مراد المتكلم حينما قال في الحديث الوضوء قبل الطعام، أم أنه لا أراد منه شيء آخر مو المعنى الحقيقي. هنا نحكم ماذا؟ أصالة الحقيقة، لتعيين أن عند الشك، لتعيين أن المراد هو المعنى الحقيقي. طيب، هذا الكلام مو واضح. ليش مو واضح؟ لأنه مجمل. أنا الكلام اللي قلته مجمل للغاية. أقول تارة يكون المراد بين فإذا هنا لا كلام لنا في ذلك، وأخرى يكون المراد غير بين غير واضح. تارة عدم الوضوح سبب ماذا؟ وجود ما يحتمل القرينية. هني الكلام لا ظهور له. أكو شيء موجود في الكلام يحتمل أن يكون هذا الموجود قرينة، هنا الكلام يصبح مجمل. واضح؟ وأخرى أشك في أنه لا، مو أنه شيء موجود يحتمل أن يكون قرينة، أشك في وجود القرينة. عرفتوا شو الفرق بينهم؟ يعني تارة الشك يكون متعلق في وجود ما يحتمل القرينية، فالكلام مجمل لا ينعقد له ظهور، وأخرى أشك في وجود القرينة، هنا نحكم أصالة الحقيقة. يعني أصالة الحقيقة ليست في كل مورد تكون حاكمة محكمة، وإنما في مورد عندما نشك في وجود القرينة فنقول الأصل عدم القرينة، عبر عنها بأصالة الحقيقة. يقول وموردها ما إذا شك أو شك في إرادة المعنى الحقيقي، مثلا توضأ قبل الطعام، جت لك رواية على سبيل المثال، لعله ما في رواية بهالمعنى بس أنا هذا من عندي، أتى حديث وقال أيها المكلف توضأ قبل الطعام، أو المولى قال أيها العبد توضأ قبل الطعام. إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، شوفوا، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. إنزين، هذه حط تحتها خط، هذا الكلام مجمل. مرة احنا نعلم بوجود القرينة، حط لك واحد واثنين على اساس تعرف تفرق هذا الكلام. مرة نعلم بوجود القرينة يعبر عنه بماذا؟ بأنه هناك شيء موجود يحتمل أن يكون قرينة، موجود. هني هذا مو مورد كلامنا، الكلام يصبح مجمل. واضح؟ زين، فلو كان المعنى الحقيقي الشك في المعنى الحقيقي بأنه وضع له أم لا مستندا إلى ماذا؟ إلى وجود ما يحتمل القرينية، الكلام مجمل. أنا قاعد أعيد بسبب هالعبارة اللي جابها الشيخ المظفر. وأما إذا شككنا في وجود، مو أنه نعلم بوجود، مرة نعلم ونشك في أنه هذا يصلح للقرينية أم لا، مرة من الأول نشك في وجوده، هنا الكلام. فلا يلتبس عليكم الأمر. يقول مع احتمال وجودها فيقال حينئذ الأصل الحقيقة. الآن القرينة قد تكون حالية قد تكون مقالية. المولى قال توضأ قبل الطعام، وأنا أشوف المولى مثلا يتوضأ، ذلك الوضوء الأفعال المخصوصة، وقال أيها العبد توضأ قبل الطعام، فأنا هنا أشك هل المراد غسل اليد لأنه لا يحب أن نأكل معه من دون أن نغسل أيدينا قبل الطعام، أم أنه لا هو يريد الوضوء؟ صحيح، هذا مشكوك أنه وجود القرينة هنا. صحيح، فإذا للعبد أن يحكم أصالة الحقيقة ويغسل يده ويذهب إلى الطعام. فإن قال له المولى لماذا لم تتوضأ، يقول أنت لم تقل لي توضأ بمعنى الوضوء هذا الأفعال المخصوصة، لو كنت أردت هذا المعنى لنصبت لي قرينة، لكنك لم تنصب قرينة. يقول أنا ما رأيتني أنا توضأت، أقول هذا وضوءك ينفعك لا ينفعني. لماذا؟ لأن الواضع حينما وضع لفظ وضوء وضعه لماذا؟ لغسل اليد، لا لهذه الأفعال المخصوصة. والطعام هو الذي سبب لي هذا الإشكال، لأنك قلت توضأ للطعام لا للصلاة. لو كنت قلت للصلاة كان واضح المراد أنه أتوضأ، ولكن للطعام فعلمت بأنه تريد تنظيف اليد، يعني من هذا القبيل، هذا المثال البسيط. فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة. انزين، العبد لا يصح له أنه إذا خالف الحقيقة أن يعتذر. بماذا يعتذر؟ لا عذر له، كما لو قال له المولى اذهب إلى السوق واشتري اللحم، زين، وهو ذهب واشترى دجاج مثلا، فيقول له أنا طلبت منك اللحم، يقول أنا شككت، فقلت لعلك لفترة طويلة تأكل اللحم، لعلك أردت من اللحم الدجاج، فهنا يقول له بئس العبد أنت، ويستحق الذم لأنه خالف. وما يقدر يقول أنه أصالة الحقيقة أن اللحم كما أنه موضوع للأحمر موضوع للحم الأبيض أيضا، هذا لا يصح منه. يقول الأصل أن، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي. يعني لا المولى يقدر أنه يحتج على العبد ويقول أنا أردت المعنى المجازي، يقول له لو أردت المعنى المجازي كنت نصبت لي قرينة، ولا العبد يستطيع أن يحتج على المولى، زين، بل لابد له من الاعتذار عند الخطأ. فإذا خلاصة الكلام أن أصالة الحقيقة هي من الأصول اللفظية التي تميز لنا مراد المتكلم بعد علمه بالوضع، وأنه ما هو المراد، هل هو الحقيقة أو المجاز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.